فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكنين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود، وما زلنا مع الكلام على مسألة القراءة وإقامة الصلب عند الرفع أو عند الركوع. وهذا كما قال علماؤنا من الأركان، ليس من الواجبات بل هو من الأركان، والواجبات والأركان لا يفترقان. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن الفاعل بن رافع معناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. عليكم السلام وبركاته. فذكر نحو حديث حماد قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، قال همام وربما قال جبهته من الأرض، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. فبين أن الصلاة متوقفة على هذا. المناقشة ليست الآن، المناقشة الساعة 5، وأنا لسه الرسالة ما اطلعت على بعض منها فقط. أرجو أن أفهم، تعبان جدا، ما اطلعت على كليتها. ستكون المناقشة الساعة 5، ممكن المشرفون يعطونكم الرابط أعتقد للدخول، سيعرفونه. طيب، وفي رواية قال تتمة الرواية وقال: ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. نعم، ممكن يعني ممكن حضرتك تأخذي الرقم من أو ما اسمها الدخول من فريق العمل. طيب، هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أركان الصلاة. الصلاة وأنها لها لها أصول وأسس. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم في الإعانة. في قوله لا تتم صلاة فيها دلالة واضحة جدا على أن الذي سيأتي يكون من الواجبات. قال له لا تتم الصلاة إذن أنه لم يأتي بكل ما أمر به صلاته لا تصح. فقال العلماء: قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. والإسباغ، المعنى الصحيح للإسباغ هو أنه استيعاب العضو بالماء. عليكم السلام وبركاته. عليكم، جيد أنكم تحرصون. فإثبات إسباغ الوضوء واجب من الواجبات، وهو استيعاب العضو بالماء. استيعاب العضو بالماء. قال حتى يسبق الوضوء كما أمر الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، وهذا كله على الواجبات في هذا الباب. نعم، يغسل وجهه ويديه، قال يمسح برأسه، ففيه أيضا تقديم ما قدمه الله، أعد التقديم هنا يكون فيه الترتيب واجب، وأيضا فيه الموالاة حتى فيها، لكن هو الأصل تقديم ما قدمه الله جعله واجب، فيكون الترتيب واجبا. قال ثم يكبر، ففيها أن تكبيرة الإحرام أيضا ركن من أركان الصلاة. ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر، قلنا هذا مطلق أو مطلق يقيد أو مجمل مجمل يفسر. المطلق الذي يقيد يقيد بالفاتحة، لأنه اقرأ، قال اقرأ ما معك من القرآن، في رواية قال اقرأ بفاتحة الكتاب، اقرأ بأم الكتاب، وهذا كله موافق لقوله لا سواتر من لم يقرأ بأم الكتاب. أو مقيد نقول بأنه يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، يعني خيره أن يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، لا سيما وأن الصلاة لا تقبل إلا بفاتحة الكتاب، لعموم قول إن السلام لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، وهذه فيها دلالة أيضا على أن السجود ركن، وركنية السجود كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم، قال والجبهة، وأشار بإصبعه إلى الأنف، فتمكين الوجه بتمكين الجبهة والأنف، تمكين الوجه في الصلاة بتمكين الوجه الجبهة والأنف. وبعض العلماء قالوا الجبهة تكفي، وبعضهم قال الأنف يكفي، وقول الحنفية والصهرية وغيرهم قالوا لابد من الأنف والجبهة. والصحيح أنه لا بد أن يأتي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فيسجد على سبعة أعظم، والسبعة أعظم هنا منها الجبهة، وأشار بيديه أو بإصبعه إلى الأنف، فيمكن تمكين الوجه في الصلاة بتمكين الجبهة والأنف، بتمكين الجبهة والأنف. شفاكم الله وعافاكم وحسن الله عليكم. ففي دلال على أن السجود لا يجزي على غير الجبهة، خلافا للحنفية الذين يقولون يكفيه الأنف، وأن من سجد على كور العمامة لم يسجد معها على شيء من جبهته لم تجزه صلاته، وهذا قول الشافعية أنه قال لو سجد على كور العمامة ولم يمكن شيئا من جبهته لا تصح، وإن كان الجمهور يرون بأنها تصح، وأنه لما شكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحر كانوا يسجدون على ثيابهم، فهذه أيضا كانت تحجب بين الجبهة وبين الأرض، لكن الأولى له حتى لا يدخل في هذا الخلاف أن يمكن جزءا من الجبهة ولو كان على كور العمامة، لكن يمكن جزءا من الجبهة وهو ساجد. وهنا في قوله حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا، طبعا تطمئن مفاصله من العظام يعني تسترخي حين يعاود، فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على أنه لابد من هذه الأركان أن يأتي بها، وإلا فصلاته تكون باطلة. ثم قال قاعدا على مقعده ويقيم صلبه احنا قلنا القعود بين السجدتين اما الاقعاء الذي قال به ابن عباس وهو سنة، واما ان يكون الافتراش لانه ييسر عليه ان يرجع سريعا الى السجود الثاني. نعم، وفي رواية أيضا قال له إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن. أقول الآن تصريح بالقراءة بأم القرآن، فكل رواية جاءت مجملة لابد أن تحمل على هذا التفصيل الذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لابد أن تكون الصلاة قائمة على أم الكتاب. وبما شاء أن تقرأ بما شاء الله أن تقرأ إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وقال إذا سجدت فمكن لسجودك بسجودك، فإذا رفعت فقعد على فخذك اليسرى. وهذا أيضا فيه أولا الوجوب في القراءة بقراءة الفاتحة، كما قلنا بأنها ركن من أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والثاني هو قال له قال النبي صلى الله عليه إذا ركعت، والركوع كما قلنا ركن باتفاق ما في كلام فيه، لكنه قال ضع راحتيك أي كفيك، ضع راحتيك يعني ضع كفيك الكف، ضع راحتيك على ركبتيك. وهذا فيه أيضا بيان على أن التطبيق منسوخ، ولأن التطبيق يكون في الداخل على الفخذ فهو منسوخ قال ضع راحتيك على ركبتيك وأمد ظهرك أي ابسطه حتى يعني يحصل ظهره، وكان لا يشخص رأسه ولا يرفع رأسه، كان ممدودا. قال وإذا سجدت فمكن سجودك، مكن سجودك كما قلنا من الجبهة. تمكين السجود يكون بالجبهة والأنف على الأرض، لكن الأصل فيها تمكين الجبهة. وذلك قال فإذا رفعت يعني رأسك من السجود فاقعد على فخذك اليسرى، وهذا الافتراش. وقلنا أن السنة إما يكون الافتراش أو الإقعاء. قال الافتراش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان أحسن الله. والمعنى تنصب رجلك اليمنى وتفترش اليسرى وتقعد عليه، تجعل المقعد على اليسرى، وهذا الافتراش. وقلنا أن الافتراش يكون فيه بين السجدتين، ويكون أيضا في الجلوس الأوسط من أجل سرعة الإيش القيام أو سهولة القيام. ثم قال المصنف أيضا عن رفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال إذا قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. وقال فيه فقال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه التكبير فالصلاة لا يمكن أن يدخل فيها إلى تحريمه، لا يكون تحريمها إلا بالتكبير، كما قال تحريمها التكبير وتحليل والتسليم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيبقى إذن هنا في هذا الباب الأصل التكبير، قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقلنا يحمل ما تيسر معك من القرآن بأنه بأنه يحمل على الوجوب في قراءة القرآن، والمستحباب أن يقرأ معها آية أو آيات. ذكر هنا الجلوس للتشهد الأوسط وهيئة الجلوس الافتراش، وهذه هي السنة، مع أننا قلنا بأن المسألة فيها خلاف. المالكية يقولون بالتورك كلية، الحنفية يقولون بالافتراش كلية، والتفصيل مع دوار الآثار هو قول المالكية والحنفية الشافعية والحنفية والحنابلة بهذا الباب. نعم. لكن أتى بالتشهد الأوسط، التشهد الأوسط على الراجح الصحيح أنه سنة عند الجمهور، واجب عند الحنابلة، والواجب عند الحنابلة الذي يجبره السجود، وهو سنة عند الجمهور، والراجح الصحيح أنه سنة، لأن النبي صلى فلما استقام ما نزل، يعني تذكر أنه نسى التشهد الأوسط وذلك ما نزل، وأمر بعدم النزول وسجد السجدتين سهو، يعني يعني جبرهما أو جبره بسجود السهو، جبره بسجود السهو. كما قلت أما المالكية فقالوا يتورك، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد في وسط الصلاة في آخرها متوركا، وهذا الحديث لا يصح، ولأن التورك لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال إلا في آخر الجلوس. وهذا الحديث استدل به الحنابلة على أن الإنسان كان يجلس أمر بالجلوس للتشهد الأوسط، فقالوا هو الأمر للوجوب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو واجب، وهذا قول الحنابلة. والصحيح أنه سنة لأنه جبره بسجود السهو. وفي رواية أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فقص هذا الحديث أبو رافع يعني، قال فيه فتوضأ كما أمرك الله يأمره، فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله. وهذه أيضا فيها دلالة على البدائل، وقال فيه فإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. فأقم هنا بمعنى فأقم الصلاة يعني. والتشهد الذي يقال بعد الوضوء يسبق الوضوء، وهذه أيضا فيها دلالة على أركان الوضوء كما بينا، أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. قال فتشهد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال ذلك بعد الأذان فتحت له أبواب السماء أو أبواب الجنان. قال ثم أقم، وهذه أيضا استدل بها من قال بأن الإقامة واجبة، وهو واجب عند الشافعية والحنابلة، بأن إقامة الصلاة واجبة، وإن كان جميع أهل العلم يرون بأن الإقامة مستحبة وليست واجبة. قال ثم كبر، والتكبير ركن من أركان الصلاة كما قلنا تحريمه التكبير. قال فإن كان معك يعني قرآن، ثم بين له أنه إن لم يكن معك قرآن فعليك بالتسبيح والتحميد، وهذا ينزل منزلة القراءة. في قولي إذا انتقصت من صلاتك احتج بها الحنفية على أن الصلاة لا تبطل بالانتقاص، والصحيح أنها قلنا أن الانتقاص انتقاص من أصل وانتقاص من كمال، الانتقاص من الأصل يبطل الصلاة. أي انتقاص من أي ركن ذكر يبطل الصلاة. نعم. طيب نقف عند هذه حتى، لأن أنا عندي مناقشة كما قلت لسه رسالة أود أطلع عليها الآن وأنا متعب جدا. الفوائد المستنبطة، وظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب الاستحباب كتشاهد الوسط، جاءت القرينة بأنه قام وجبره بسجود سهو. الفائدة الثانية، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال له قم فتوضأ كما أمرك الله، وبين له كيف يقيم الصلاة وكيف يستقبل وكيف يتشهد. نعم. تيسير شرعنا، من لم يستطع الأصل فله البدل، من لم يستطع الأصل فله البدل. نعم. رضي الله عنك يا مجد حسن الله عليك. الحمد لله. لو في أي أسئلة تفضلوا حتى سريعا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.